الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مقام كشف الإجماع عن الحكم الشرعي عن الواقع، قلنا هناك مسالك، انتهى الكلام من المسلك الثاني. المسلك الثاني لعله هو المسلك المعروف والمشهور، وهو دعوى أن هناك ملازمة بين الإجماع وبين حكم الشرع، بين الإجماع وبين الواقع، وعلى أساس هذه الملازمة يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي. ذكروا في مقام توضيح ذلك أن الملازمة تارة تكون ملازمة عقلية، ومثلوا لذلك بالتواتر الموجب للقطع بين الواقع والصحة والمطابقة، وأخرى تكون ملازمة عادية، ومثلوا لذلك بمسألة اتفاق المرؤوسين و رأي الرئيس، فإن هناك ملازمة بينهما عادية، بمعنى أنها لا تعني استحالة الانفكاك كما هو في الملازمة العقلية. الملازمة العقلية تعني استحالة الانفكاك، وأما في الملازمة العادية لا تعني استحالة الانفكاك، لكنها ملازمة عادية. وثالثا قالوا أن الملازمة قد تكون ملازمة اتفاقية، ومثلوا لذلك بالقطع الحاصل من الاستفاضة في قبال التواتر. القطع الحاصل من الاستفاضة التي تتحقق بإخبار ثلاثة اثنين على بعض الاحتمالات، الملازمة بينها وبين المطابقة وصحة الخبر، هذه ملازمة اتفاقية قد تحصل وقد لا تحصل من دون أن يكون هناك لزوم بمعنى استحالة الانفكاك. ثم بعد ذلك ذكروا بأنه في محل الكلام الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي هو ليس عقلية، ليست ملازمة عقلية، وإنما هي ملازمة عادية، فسيحدث التلازم العادي بين الإجماع أي اتفاق جماعة من العلماء وبين الحكم الشرعي. هذا الكلام فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى، هو في أصل خارج عن محل الكلام، في أصل تقسيم الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، هل صحيح أن الملازمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة أو لا؟ الملازمة كما تفهم هي ملازمة بمعنى استحالة الانفكاك، تلازم بين شيئين لا يتحقق إلا باستحالة انفكاك أحدهما عن الآخر، عندئذ يقال أن بينهما شنو؟ أن بينهما ملازمة. واستحالة الانفكاك هي دائما تعني ملازمة عقلية، دائما تعني ملازمة. ماذا؟ ملازمة عقلية. فما معنى تقسيم الملازمة إلى عقلية واتفاقية وعادية؟ هل معنى ذلك أنه في القسمين الثاني والثالث لا تكون هناك استحالة انفكاك أو ماذا؟ إذا لم تكن هناك استحالة انفكاك وأمكن الانفكاك، لأن لا ملازمة بين الشيئين. الملازمة بين شيئين إنما تكون صادقة عندما يستحيل انفكاك أحدهما على الآخر، وإلا فلا ملازمة بينهما. وهذا معناه أن الملازمة إن كانت ثابتة أي عقلية، وإن لم تكن ثابتة فلا ملازمة عفوا بين الشيئين. ولذلك فالملازمة هي دائما تكون ملازمة عقلية تعني استحالة انفكاك بين شيئين. إذا ما معنى هذا التقسيم؟ حينئذ يقال بأن هذا التقسيم لعله ناظر إلى شيء آخر، لعله ناظر إلى التقسيم مو باعتبار نفس الملازمة، أن نفس الملازمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإنما يكون ناظر إلى ما تتحقق به الملازمة، مورد الملازمة، مركز الملازمة يختلف، إلى ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وذلك باعتبار أن الملازمة بين شيئين بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر، هذا تارة يكون ثابت بين الشيئين مطلقا ومن دون قيد ومن دون شرط ومن دون أي شيء، ذات هذا يلازم ذات هذا، الملازمة بين ذات الشيء وبين ذات شيء آخر بلا أي قيد وبلا أي شرط، هذه هي الملازمة التي يعبر عنها بالملازمة العقلية، هي ثابتة وتعني استحالة الانفكاك مطلقا، هاي سموها بالملازمة ماذا؟ بالملازمة العقلية. وأخرى نفترض أن استحالة الانفكاك موجودة بين الشيئين لكن في ظل ظروف معينة وبشرائط معينة يستحيل الانفكاك بين الشيئين، مو أن استحالة الانفكاك ثابتة مطلقا وتحت أي ظرف و من دون أي شرط، لا ليست هكذا، وإنما هي ملازمة بمعنى استحالة الانفكاك بين شيئين لكن في ظل ظروف معينة، في ظل هذه الظروف يستحيل التفكيك بين شيئين. في مقابل ماذا؟ في مقابل الملازمة الثابتة بين شيئين مطلقا وبلا قيد وبلا شرط، تلك عبر عنها بالملازمة العقلية، وهذه التي هي عبارة عن الملازمة والاستحالة الانفكاك، ملازمة عقلية بالمعنى الصحيح للملازمة العقلية، ملازمة بين شيئين واستحالة الانفكاك بين شيئين لكن في ظل ظروف معينة، هذه الظروف المعينة والشرائط المعينة التي تحقق الملازمة العقلية بين شيئين أيضا تختلف، مرة تكون ظروف تتحقق عادة أو قل بعبارة صح الملزوم يقترن بها عادة، عادة الملزوم يقترن بهذه الظروف وبهذه الشرائط، حينئذ هي تكون ملازمة عادية، ملازمة عادية يعبر عنها بالملازمة العادية. وأخرى تكون الظروف والشرائط تقترن بالملزوم لكن من باب الاتفاق، من باب الاتفاق تقترن بماذا؟ بالملزوم، مو أنها تقترن به غالبا وعادة ودائما، لا، وإنما هي تقترن به من باب الاتفاق، فتسمى تلك الملازمة بالملازمة العادية، يعني هذا الملزوم إذا اتفق أن اقترن به هذا الشيء تكون هناك ملازمة بينه وبين اللازم، تكون هناك ملازمة بين ماذا؟ بين الشيئين، فتسمى بالملازمة الاتفاقية. فتلاحظون أن التقسيم ليس بلحاظ نفس الملازمة، الملازمة هي دائما تعني استحالة الانفكاك، الملازمة دائما تعني استحالة الانفكاك وهي ملازمة عقلية، لكن التقسيم يكون بلحاظ مصد الملازمة ومركز الملازمة، الملازمة بين الملزوم مطلقا وبلا أي شرطين ومهما كانت الظروف بين شيئين آخر، أو لا، بين ملزوم في ظل ظرف خاص تحت شرائط خاصة وبين ماذا؟ وبين شيء آخر. هذا هو الوجه في هذا التقسيم. على كل حال من هنا وقع البحث عن نوع الملازمة المدعاة بين الإجماع وبين قول المعصوم، أو بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، هذا التعبير الصح، هذا في المقام الأول. أنه من أي نوع من أنواع الملازمة، هل هو ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية، وذكروا في مقام الجواب كما أشرنا إلى أن الملازمة بينهما ملازمة عادية. التعليق الثاني على هذا الكلام هو هذا الرأي الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، وهو أن الصحيح في المقام أنه لا توجد ملازمة حتى عقلية بين ماذا؟ بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. ماكو ملازمة لا عقلية ولا عادية ولا اتفاقية، بل أكثر من هذا، يعني ترقى أكثر وقال أنه لا توجد ملازمة في باب التواتر فضلا ماذا عن باب الإجماع الذي هو بلا إشكال أخف مهنا من ماذا؟ من التواتر. التواتر في الإخبارات الحسية المتواترة لا توجد ملازمة لا عقلية ولا عادية ولا اتفاقية بينه وبين ماذا؟ وبين المطابقة للواقع وبين صدق الخبر، ما في ملازمة أصلا. وإنما الإخبارات الحسية المتواترة إنما تكون كاشفة عن الواقع وعن الصحة والمطابقة على أساس متساوي الاحتمالات، مو على أساس قضية عقلية قبلية هي عبارة عن الملازمة بين الإخبارات الحسية المتواترة وبين ماذا؟ وبين صدق الخبر. طبعا هذا الكلام يعني مبرهنة هي في محل ما نذكره نحن هو بمقدار ما يساعد عليه الوجدان، مقدار ما يساعد عليه الوجدان مو أكثر من هذا. أما أن الكشف في باب التواتر فضلا عن باب الإجماع ليس قائما على أساس الملازمة فهذا شكك فيه بهذا البيان، باعتبار يقول بأن من الأمور التي ندركها بالوجدان أن الخبر الواحد يعني مفردات التواتر أو مفردات الإجماع، مفردات التواتر عبارة عن خبر واحد هذا يخبر بقضية من القضايا، هذا الخبر في حد نفسه واضح أنه هو لا يوجب العلم بالمطابقة ولا يوجب القطع بالمطابقة، كما أنه واضح وجدانا لا توجد ملازمة بينه وبين الصدق والمطابقة، ما في ملازمة بينه، هذا واضح بالوجدان واضح، ولا توجد ملازمة بين أخبار شخص واحد وبين ماذا؟ وبين صدق وتحقق المخبر عنه. إذا ضمينا إلى هذا الخبر خبرا آخر أيضا هذا الخبر الثاني نفس الكلام لي، هذا الخبر الثاني أيضا لا يكون بالوجدان مدركا أنه لا يجب القطع بالواقع، كما أنه لا ملازمة بينه وبين الصدق وبين المطابقة. مجموع الإخبارات ليس هو شيء يزيد عن هذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهكذا إلى أن نكمل كل مفردات ماذا؟ التواتر. مجموع التواتر يعني مجموع هذه الإخبارات المتعددة، كل إخبار من هذه الإخبارات لا ملازمة بينه وبين الصدق وبين المطابقة. فإذا ضمننا سائر الإخبارات الأخرى التي هي أيضا من هذا القبيل، يعني أيضا هي في حد نفسها لا ملازمة بينها وبين الصدق والمطابقة، فكيف يحكم العقل حينئذ من ماذا؟ من أن مجموع هذه الإخبارات تكون موجبة لماذا؟ للصدق من باب التلازم، من باب أن هذه تكون ملازمة بينها وبين ماذا؟ وبين الصدق والمطابقة، لا ملازمة بين مفردات التواتر، بين مفردات التواتر وبين الصدق والمطابقة، فكيف يحصل أن تحصل الملازمة بين مجموع الإخبارات الحسية وبين ماذا؟ وبين الصدق والمطابقة؟ الملازمة إذا كانت مفقودة بين مفردات التواتر فهي لا تحصل بعد ضم هذه المفردات، والإشارة إليها لماذا؟ بأنها عبارة عن التواتر أو مجموعة الأخبارات الحسية المتواترة، هذه أيضا لا ملازمة بينها وبين ماذا؟ وبين الصدق وبين المطابقة. وإنما الشيء الذي هو موجود هو أنه بضم المفردات بعضها إلى بعض تنشأ حالة أخرى، تنشأ حالة نسميها بماذا؟ نسميها بتضاعل احتمال المخالفة ونمو احتمال الصدق واحتمال المطابقة، حتى يصل هذا الاحتمال الثاني إلى درجة اليقين أو درجة الاطمئنان. الكشف قائم على هذا الأساس وليس على أساس ملازمة عقلية ثابتة بقطع النظر عن حساب الاحتمال. وتحليل هذا يكون بهذا الشكل الذي يساعد عليه الوجدان، أيضا الاستدلال عليه في محله، لكن بمقدار ما يساعد عليه الوجدان يكون بهذا الشكل، أن كل خبر من هذه الأخبارات في باب التواتر، ونفس الكلام أيضا نطبق على مفردات الإجماع، يعني كل فتوى من ماذا؟ من فتاوى العلماء المجمعين على حكم شرعي، كل خبر أو كل فتوى هو فيه احتمال الصدق وفيه احتمال ماذا؟ احتمال الكذب. ولنفترض أن احتمال الكذب فيه هو مقدار نص 50%، كما أن احتمال الصدق أيضا بهذا المقدار، يعني نقدر التساوي احتمال الصدق واحتمال الكذب في كل خبر من مفردات التواتر. عندما يخبر المخبر الأول عن قضية حسية شاهدها رآها، احنا لنفترض أن احتمال الصدق مساوي لاحتمال ماذا؟ مساوي لاحتمال الكذب. عندما نضم إلى هذا الأخبار هذه المفردة مفردة ثانية تشهد بنفس ما شهدت به المفردة الأولى، بنفسها تشهد بنفس القضية الحسية التي شهدت بها المفردة الأولى، وهنا لا إشكال بالوجدان، أيضا رياضيا يمكن تطبيقه يمكن البرهنة عليه، لكن بالوجدان نحن نشعر بأن قيمة احتمال الكذب في مجموع الخبرين سوف تتضاعل، في مجموع الخبرين قيمة احتمال الكذب سوف تتضاعل وتنقص، يعني من غير المعقول بنظر وجدان الإنسان أن تبقى القيمة نفسها، يعني احتمال كذب خبر عن قضية حسية لا إشكال في أنه لا يساوي احتمال كذب خبرين لشخصين عن نفس القضية، شنو؟ عن نفس القضية الحسية، وإنما يتضاعف احتمال ماذا؟ احتمال الكذب في مجموع الخبرين يقل قهرا، عندما يقل احتمال الكذب في مجموع الخبرين يرتفع احتمال شنو؟ الصدق فيهما، بنفس المقدار الذي يقل في احتمال الكذب يرتفع احتمال ماذا؟ احتمال الصدق فيهما. فإذا ضممنا خبرا آخر إلى ذلك بطبيعة الحال سوف ينقص احتمال الكذب أكثر من السابق، وهكذا إذا ضممنا مفردة الرابعة الخامسة السادسة وهكذا إلى أن نصل إلى مفردات تبلغ المئات أخرى، تبلغ المئات. في هذه الحالة دائما احتمال الكذب هو عبارة عن حاصل ضرب احتمال الكذب في كل مفردة في ماذا؟ في احتمال الكذب في المفردة الأخرى. فإذا فرضنا أن احتمال الكذب في المفردة الأولى النصف، احتمال الكذب في مفردتين من مفردات التواتر هو عبارة عن حاصل ضرب نص في نص، أي شنو يصير؟ ربع. احتمال الكذب ينقص عن احتمال الكذب، يعني احتمال الكذب في خبرين ينقص عن احتمال الكذب في خبر واحد مقدار نص، ينقص يعني من احتمال نص إلى ماذا؟ إلى ربع، وهكذا تلما الضربة في قيم الاحتمالية الموجودة في المفردات الأخرى سوف يقل وينقص احتمال الكذب وينمو احتمال الصدق حتى يصل إلى درجة الاطمئنان أو اليقين. فالكشف ليس قائم على أساس ملازمة وإنما قائم على حساب الاحتمال. نعم هذا بشكل عام وبشكل يعني كلي. تطبيق في محل الكلام وفي باب التواتر في الحقيقة يحتاج إلى يعني ملاحظة أمور كثيرة حتى يمكن تطبيق هذه القضية الكلية فيهما. لكن بالرغم من هذا أيضا بالوجدان بلا حاجة إلى برهان نحن نشعر بأن هناك فرق واضح بين التواتر وبين ماذا وبين الإجماع. هذا الكلام تطبيقه على باب الإجماع ليس بهذه السهولة كما نريد نطبقه على باب ماذا على باب التواتر. وبعبارة أكثر وضوح هو أن نمو القيمة الاحتمالية في باب التواتر أسرع من النمو وقيمة الصدق عن احتمال المطابقة. احتمال المطابقة نشوف أن نمو هذه القيمة الاحتمالية في باب التواتر يكون أسرع من نمو القيمة الاحتمالية في ماذا للمطابقة والصدق في ماذا في باب الإجماع. وبالمقابل أيضا واضح أن تضاعف احتمال الكذب في مفردات التواتر يكون أسرع من تضاعف احتمال الكذب في مفردات ماذا في مفردات الإجماع. هذا يخضع في الحقيقة لعوامل وأسباب هي تكون موجبة لتضاعف احتمال الصدق في يعني بطء حصول الاطمئنان بالصدق والمطابقة يكون هذا ابطا في الاجماع منه في ماذا في التواتر. الوصول الى مرحلة اليقين والاطمئنان في باب التواتر يكون اسرع منه في باب الاجماع. هذا يكون أسرع منه في باب الإجماع. فإذا كنا نكتفي في باب التواتر أخرى حتى نصل إلى درجة الاطمئنان بأخبار نقولوا يا جديد 50 واحد أو أقل لعل أو تتضاعف القيمة الاحتمالية إذا اقتربناها النص تتضاعف بمقدار كبير جدا. يحصل اطمئنان بمعرض المطابقة أقل من 50 كثير. بينما في باب الإجماع لا المسألة تختلف نفس ذاك العدد الذي حصلنا على الاطمئنان من ضرب القيم الاحتمالية للكذب فيه غنام بالعكس حينئذ هذا لا يكفي في باب ماذا ذلك العدد نفسه لا يكفي في باب الإجماع. هذا الفرق بينهما وجداني ومحسوس وهو ناشئ من عوامل كثيرة توجب ضعف ماذا ضعف حصول أو تباطؤ في ماذا في حصول الاطمئنان واليقين في باب الإجماع منه في باب التواتر. الفرق بينهما يكون في عدة نقاط أو فوارق كثيرة. لعل من أهم هذه النقاط هي مسألة أن المفردات التي نعتمد عليها في باب التواتر مفردات حسية بينما المفردات التي نعتمد عليها في باب الإجماع مفردات حسية. في باب الإجماع نعتمد على فتوى لفقهية اجتهاد لفقهية بينما في باب التواتر نعتمد على نقل حسي هو نقل لهذه الحادثة ذاك أيضا نقل لتلك الحادثة بعينها مو أنه غير حادثة. وواضح أن أسباب الخطأ في الحس إذا قارناها لأسباب الخطأ في الحد فيها الأكثر واضح الحس أسباب الخطأ تكون أكثر أسباب الخطأ في الأمور الحسية تكون عادة أقل من ماذا من أسباب الخطأ في الأمور ماذا في الأمور الحسية هذا في الحقيقة معناه أن احتمال الاشتباه والخطأ في الحسيات يكون أكبر بكثير من احتمال الخطأ والاشتباه في ماذا في الأمور الشنو في الأمور الحسية هذا الفارق بينهما الفارق المحسوس كما هو واضح حينئذ سوف يؤثر في ماذا في النتيجة بمعنى أنه كلما ازدادت أسباب الخطأ والاشتباه كلما كان الحصول على الاطمئنان بالصحة والمطابقة يكون أضعف كلما زادت أسباب الاشتباه والعكس بالعكس كلما كانت أسباب الاشتباه والخطأ قليلة ونادرة كلما كان الحصول على درجة الاطمئنان واليقين نتيجة تجميع القيم الاحتمالية للمفردات يكون أسرع كما هو واضح هذه في باب الحسيات قلنا أن زيادة القيم الاحتمالية للخطأ فيها يكون أقل أكبر من ماذا من يكون يعني احتمال الخطأ في الأمور الحسية يكون أكبر من احتمال الخطأ في الأمور الحسية في محل الكلام كما هو واضح نتكلم عن إجماع نتكلم عن شهادات حسية ليس شهادات حسية فهذا يوجب أن يكون حصول الاطمئنان بالمطابقة للواقع وبالحكم الشرعي في باب الإجماع أبطأ منه في باب ماذا في باب التواتر ولذلك كلما في باب الإجماع يعني كلما يعني كان احتمال الحس في المجمعين كلما كان أقرب كلما كان هذا الإجماع نتعامل معه غير ما نتعامل مع الإجماعات المستندة فقط وفقط إلى الأمور النظرية والاجتهادات فقط إجماعات تختلف عن الإجماع المستند إلى فقط إلى الأمور النظرية الاجتهادية أمور النظرية أمور الاجتهادية يمكن أن يذكر كمثال على ذلك إجماعات المتقدمين والإجماعات المتأخرين عنهم يعني كل ما كان الإجماع أقرب إلى الحس كل ما ساهم في ماذا في زيادة حصول الاطمئنان واليقين بالمطابقة للواقع هذا يؤثر في ذلك فإذا أساسا الفرق بينهما هذا هو أحد أسباب الفرق بين الأمور الحدسية والأمور الحدسية بين الإجماعي وبين ماذا وبين التواتر من جملة الفوارق بينها بين الأمرين هو أن الاشتباهات والأخطاء بشكل عام حينما يكون لها مصب واحد يكون احتمال الخطأ فيها أضعف مما إذا كان لم يكن لها مصب واحد افترضوا أن 10 من الأشخاص كانوا قرأوا سورة الواقعة احتمال خطأ الجميع في موضع معين من السورة يكون أقل من احتمال خطأ الجميع في مواضع متعددة من هذه المادة من هذه السورة هو هذا المقصود بالمصدر الواحد أن يكون الاشتباهات والأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبارات عندما يكون لها مقضية كلية قبل أن تطبق على الإجماع والتواتر عندما يكون لها مصب واحد تكون أقل، هذه الأخطاء والاشتباهات تكون أقل مما إذا كان لها، إذا صح التعبير، مسبات متعددة، أقل مما إذا كان لها مراتب متعددة. افترض في باب الإجماع، في باب التواتر، في باب التواتر خطأ المحتمل في الحسيات، في الأمور في التواتر عادة، مو قضية دائمًا، عادة يكون له مصب واحد، يكون له مصب واحد. إذا أخبراني 100 عن موت زيد، مو 110 عن موت زيد، احتمال الخطأ في هذا له مصب واحد، دائرة محدودة، وهي ماذا؟ وهي الاشتباه في إدراك ماذا؟ في إدراك موت زيد، محدودة، دائرة محدودة معينة. هذا معنى أن له مصب واحد، يعني خطأ الكل يدور في أي باب، يدور في أي باب، وهو اشتباه في تشخيص موت زيد. العين تخطأ، السمع يخطأ، الشيء منها القريب له دائرة محدودة، له مصب واحد، وهو الخطأ في الحد مثلا، عبر عنه. بينما في باب إجماع اشتباه جماعة من الفقهاء في فتوى معينة لا، ليس له مصب، احتمال احتمال مصب واحد إلى إيران، لكن عادة ليس هكذا، عادة يكون له يعني له مصبات متعددة، مراكز متعددة، واحد يخطأ في فهم، واحد يخطأ في رواية، واحد يخطأ في كذا، واحد مصبات متعددة. الاجتهاد هو أساسا يكون مقدمات التي يعتمد عليها كثيرا، اجتهاد وأعمال النظر، مقدمات الدخيلة فيه هي عادة تكون ماذا؟ تكون كثيرة. فاحتمال أن الاشتباه من قبل المجمعين على فتوى معينة متعدد المحاور، متعدد الدوائر، متعدد المراكز، هذا احتمال وارد في باب الإجماع، لأن في باب التواتر له مصب محدد محدود، الاشتباهات تكون متركزة في ذاك المصب الواحد، كما هو واضح، كل ما يكون المصب واحد يكون احتمال الخطأ أقل مما إذا كانت المراكز ماذا؟ متعددة. هذا سبب آخر غير مسألة السابقة، لا، من زاوية أخرى ترجع بالنتيجة إلى الحسية والحسية، لكن ننظر إليها من زاوية أخرى، فحينئذ يقال بأن الحصول الإطمئنان في باب التواتر يكون أسرع، باعتبار أن مصب الاشتباهات فيها عادة واحد، بينما مصب الاشتباهات في باب الأمور الحسية لا، يكون له يكون متعددا عامة، لا يكون واحدا. هذا أيضا فرق بين الإجماع من جهة وبين التواتر. فهم هذه مجال بعد؟ وصلى الله على محمد.